بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.
سلام قطناني، شابة فلسطينية الأصل تعمل بمجال صناعة المحتوى العلمي، وتقدم من خلال قناتها على اليوتيوب هذا المحتوى بأسلوب سهل، كوميدي في بعض الأحيان، ومفعم بالفكاهة وبرسائل حول قضايا اجتماعية ومواضيع تهم الشباب والمرأة بعالمنا العربي. سلام عاشت معظم حياتها في الإمارات لترجع وتستقر في الأردن من أكثر من سنتين، بتابعوها الآلاف على السوشيال ميديا. لكن كيف وصلت سلام لهالمرحلة من حياتها؟ شو صار معها ودفعها لتمشي خطواتها تجاه الإنجازات؟ رح نعرف منها اليوم بهاي الحلقة من بودكاست صارت معي. مرحبا سلام.
أهلاً، أهلاً وسهلاً. هلا مها،
أول شيء بدي أشكرك على الوقت يلي منحتينا إياه، كونه أنت هلأ بفترة معجوقة شوي عم تجهزي لعرسك.
يس.
هلأ سلام، أنت داخلي على مرحلة جديدة. الحلقة ممكن تنعرض بعد العرس، بس نحن رح نحكي هلأ بهذا الوقت. أنت داخلي على مرحلة جديدة بحياتك، ومعظم الناس لما يبلشوا مرحلة جديدة بحياتهم، إن كان زواج، إن كان عمل، إن كان انتقال من بلد لبلد، بصير هيك في وقفة مع الذات، بيسترجع فيها الشخص هيك مراحل حياته، شو صار بالماضي، شو اللي جابه لهالمرحلة. فبهالفترة أنت لشو رجعتي بالماضي؟ خلينا نحكي شوي عن الماضي، بلكي من الطفولة نبدأ.
هلا طفولتي كانت عادية، أنا كنت عايشة بزي بلدة بعيدة عن عمان ساعة، وكانت طفولتي كتير حلوة، نلعب بشغلات كتير بسيطة، يعني ما كان في عنا ألعاب. أبوي رباني إنه أنتي قوية، إنه أنتي عندك إيدين ورجلين، تقدر تعملي اللي بدك اياه، مش ضروري اهلك يورثوك الاشي. كانت نقله نوعيه بحياتي لما كان عمري 16، لما مات ابوي، لانه رحت على الحياه العمليه فجاه، رميت فيها وانا ما بعرف اشي، بنت عمري 16 سنه، فكبتت مشاعري بطريقه كثير قويه، لدرجه انه لهلا عندي مشكله بالتعبير عن المشاعر بسبب هذا الموضوع، لانه بس تكوني متعرضه لصدمه ما بتقدري تتعاملي مع مشاعرك، خاصة كطفل، فبتختاري إنك تكبتيها، إنك ما تواجهيها، لأنه في أشياء عملية لازم تنعمل، بدنا نروح على المستشفى، بدنا نروح على التربية والتعليم نشوف إذا بخلونا بالمدرسة. فكان في كتير مشاكل، لما كان عمري 16 تغيرت حياتي تماماً، وبعديها على طول بلشت شغل وما قدرت أدرس، الإشي اللي كتير ضايقني ولهلأ عندي عقدة نفسية لأني ما قدرت أدرس. بس شوفي طفولتي كانت شوي معقدة وكان فيها كتير مشاكل، وبنفس الوقت كان فيها أشياء حلوة. أتوقع الطفولة هي الوقت اللي الواحد بيبني فيه شخصيته، فرغم المشاكل كبرت، ويعني مش عارفة شو أحكي لك. على طول اتجوزت بعدها بسبب الظروف كمان.
كم أخ وأخت أنتوا سلام بالبيت؟
إحنا ثلاث بنات، أنا أكبر واحدة وعندي أختين أصغر مني.
طيب سلام، هاي الحالة اللي عشتوها جميعاً في المنزل، كيف أثرت على شكل علاقتك مع أخواتك البنات؟ هل أنتوا مثلاً متحدين؟ هل أنتوا لا حدا، كل حدا عايش صدمته لحاله؟ خبريني أكتر.
لا، إحنا علاقتنا كتير قوية أنا وأخواتي. لما بتعرضوا الأطفال أو الأخوات لظروف قاسية لازم يكونوا فيها متحدين مع بعض، أتوقع هذا الإشي كتير بيعزز علاقتنا، رغم إنه إحنا مش كتير بنحكي مع بعض هلأ، كل واحد منا في بلد، بس عزز علاقتنا على مستوى أساسي، إنه إحنا فاهمين الظروف السيئة جدا اللي مرنا فيها، وفاهمين إنه أي تصرف سيء بده يطلع من أختي بده يكون بحلله بسبب الظروف، بحلله بسبب إحنا كنا عنا مشاكل، إحنا عنا مشاكل، أنا عندي مشاكل نفسية، شعوري باستحقاق الحب مثلا، شعوري بإني بستاهل الأمان والراحة راح، شعوري إنه أنا شخص منيح كفاية، فعملنا كتير مشاكل نفسية لهلأ بنتعامل معها. وأنا لهلأ كنت أروح على طبيب نفسي بس بطلت، تعرفت، لأني لازم أنا أتعامل مع مشاكل حالي. فالعلاقة تعززت وصرنا نفهم أكتر العقد النفسية تبعت بعض، لأنه إحنا فاهمين الماضي تبع بعض.
طيب زواجك صار بعمر صغير يعني نسبيا.
نعم.
فشو
جداً.
كانت
انا كنت 17
تماما. شو السبب اللي دفعك لتاخذي هالخطوه؟ هل صار في ضغوطات معينه؟ هل كنتي واعية لقرارك أو لا؟ مين كان جنبك لما أخذتي قرار الزواج؟
صار في ضغوطات أكيد بسبب الظروف اللي إحنا فيها. أنا فتت بحالة سيرفايبل أو النجاة، فما كتير أعطيت مجال لمشاعري، وكنا كتير بعلاقة حلوة أنا وياه لدرجة أنه قررنا أنه لازم نتجوز لأنه الوضع سيء ومنقدر نساعد بعض أكتر. فكان قرار الزواج شوي مش كتير واعي لأنه أنا كنت لسه مراهقة وما بعرف أنا شو بدي بالحياة، ما بعرف شو شخصيتي، شو الأشياء اللي بدي إياها بالذكر مثلاً الشريك تبعي. فرغم أنه علاقتنا كانت كتير حلوة ضلينا ما بعد 16 سنة، لكن مع الوقت صرنا نبعد عن بعض فكرياً. أنا تطورت شخصيتي باتجاه معين وهو تطورت شخصيته باتجاه تاني. الإشي اللي خلاني أنتبه بعد ما جبت بنتي إنه إحنا شخصين مختلفين جداً، مش عم نقدر نلاقي أي نقاط اتفاق بيننا من ناحية معتقدات، أهداف، أحلام، نظرتنا للحياة. فمع إنه العلاقة كانت مسالمة جداً، لكن اكتشفت إنه أنا كنت صغيرة إني ما بقدر أخذ قرار زواج مكان عمري 16 سنة لتسي، كنت كتير صغيرة. فضروري جداً الواحد ما يتزوج بهذا العمر، حتى أتوقع قبل 25-30 كتير صعب الواحد ما بيكون ملاقي حاله. فأنا لقيت حالي بعد الزواج وهو لقى حاله، واكتشفنا إنه إحنا كتير ما بنشبه بعض لدرجة إنه أحسن إنه نكون متفصلين. فانفصلنا بكل حب وبكل رواق وبكل، أكيد بصير مشاكل كتير أكيد، وهو كان مبسوط بهاي العلاقة وكان بده البيت يضل مثل ما هو، وأنا كمان بدي البيت يضل مثل ما هو. ما في حدا بيكون مبسوط إنه حرم بنت من أبوها، بس الظروف اللي حوالينا خلتنا نأخذ هذا القرار، كان أحسن قرار بحكم الظروف اللي موجودة حوالينا. فانتهى الزواج بعد 16 سنة بال2016، وكان في ثمرة هذا الزواج بنتي الموجودة معي،
الله يخلي لك إياها.
بس
بخصوص آيلا وموضوع الطلاق، كيف فهمتوا الحالة؟ كيف تقبلت الموضوع وقرار أنها تبقى معك؟ كيف تم التفاهم عليه؟
هلأ إحنا فهمناها بصعوبة، وهي لهلأ بتضل تسأل ليش ما بترجعوا لبعض، شو ليش طلقتوا، ليش ما ضليتوا مع بعض. وأنا بحاول أكون كتير حذرة بالجواب. ضروري جدا يضل صورة أبوها كتير حلوة لأنه هو شخص رائع. نعم. ضروري جدا صورتي تكون كتير حلوة. فلما انفصلنا أنا وياه عارفين إنه الطفل بهذا العمر ضروري جدا يكون مع أمه، لأنه هاي هي الفترة اللي بياخد فيها هاي الكونكشن أو هاي الترابط القوي بينه وبين أمه، بيحصل على المشاعر اللي بيحتاجها. فأنا وياه كنا مقررين من الأول إنه الطفل لازم يضل مع أمه بهاي الفترة. بتروح عند أبوها بتزوره، هلأ رح تروح 3 شهور عنده، بس لهلأ بتتضايق، وأنا لهلأ بزعل إنه ما عندها أمه وأبوها بنفس البيت. وهي لهلأ أحياناً بتتقبل أحياناً مش متقبلة، وهذا الإشي بحسسني بالدم، بس عادي بحسسني إنه أنا حاولت قد ما بقدر إنه أضبط هاي العلاقة.
جربتي تستشيري أخصائي نفسي بخصوص التعامل مع آيلا بهاي المرحلة؟
نعم، أنا في عندي صديقة استشارة تربوية، حتى لما طلقنا استشرتها، ولما بدي أتزوج هلأ كمان مرة برضو استشرتها. بستشيرها كل يوم كيف أتعامل معها، شو أحكي لها، شو أشتري لها، شو ما أحكي لها. فضروري جدا إنه لما الواحد بيكون قدام مكان أول مرة بتعامل معاه، ضروري يستشير شخص مهني وخبير بهذا الموضوع، عشان إحنا بننسى كتير إنه إحنا بشر وما بنعرف نتعامل مع أطفالنا بطريقة منيحة أو بطريقة ممتازة إنه ما نسبب لهم صدمات نفسية. فنعم، أنا دائما براجع المستشار التربوي بخصوص كيف أتعامل مع عائلة بكتير ظروف.
تمام. بدي أرجع شوي لمرحلة المراهقة وطريقة التفكير الإنسان بشكله، بحضوره، بثقته بنفسه. هلأ مثل ما فهمت الظروف اللي صارت معكم بحياتكم أكيد أثرت على هاي الجانب بشخصيتك، لأن الإنسان مثل ما قلتي لما يفقد يمكن شعور الأمان، لما يفقد الحب تهتز ثقته بنفسه. كيف قدرتي تتعاملي مع هالحالة وتتجاوزي هذا الموضوع؟
هلأ شوف، إحساسي بأنوثتي أجا لما كان عمري يمكن 26 سنة 27 سنة. قبلها أبداً ما كنت أحس بهاي المشاعر اللي بنات بيحكوها، بالتصرفات اللي بيحكوها، لأنه أنا اضطريت أكون ولد، اضطريت أكون وقتها اضطريت أكون ولد. هلأ ما في فرق بين البنت والولد، بس لهلأ عندي مشاكل. هلأ بطلع أحياناً بالمراية بشوف أنه أنا شخص ما بستاهل شيء، أنا ما بستاهل حب، ما بستاهل صداقة، ما بستاهل اهتمام، ما بستاهل مصاري، وبضل أذكر حالي أنه سلام أنت بتفكري بهاي الطريقة بسبب الظروف، بسبب الماضي، هذا لا يعني أنه هاي الأفكار صح، بضل أذكر حالي أنه هاي الأفكار مش صح. لكن لهلا أنا وإخواتي شخصيتنا كثير قوية بسبب الظروف اللي اضطرينا نتعامل معها والأشياء العملية اللي اضطرينا نسويها، شخصيتنا قوية. بس من ناحية أساسية إحنا كلنا عنا إيشوز، أنا وإخواتي عنا مشاكل، وعنا مشاكل بالشعور باستحقاق إنه أنا بستاهل، الشعور بالثقة بالنفس إنه أنا شخص كافي وكامل، لأنه كنا نطلع على الناس التانيين إنه طب ليش يعني هدول أبوهم أمهم معاهم وأعطوهم كل إشي وإحنا لا. فكان في عنا شوية حقد على الحياة، بعدين تقبلنا الموضوع إنه الموضوع عشوائي، ما في إشي اسمه أنا بعمل هيك بسبب هذا الموضوع، هي صارت الدنيا هيك وما في إشي بنقدر نعمله. فأنا لهلأ بتعامل مع مشاكلي، لأنه المشاكل اللي بتصير بالطفولة والمراهقة بتضل لحد الآن. أصحابي اللي حوالي بيرجعوا بيذكروني دايماً إنه الإشي اللي عم تفكري فيه غلط. أوقات كتير بكون متضايقة، خطيبي كتير بيساعدني، بيحسسني إنه لا أنت شخص بتستاهلي، بيرجع بيذكرني إنه أنت تعبتي على حالك ووصلتي لمكان منيح، بتستاهلي حب، بتستاهلي أمان، استقرار، لأنه شعور الاستقرار اللي انفقد. لما شعور الاستقرار ينفقد بتضلي طول عمرك عندك anxiety، عندك قلق من المستقبل. ولهلأ أنا بحس إنه فجأة رح أرتمي بالشارع، فجأة رح أخسر بيتي، رح أخسر كل إشي، رح أخسر كل إشي بحبه ورح أرتمي بالشارع. هاي الريفلكسز أو ردات الفعل بسبب الماضي، بسبب الصدمة اللي أجت بالماضي. نعم. فلسه عم نتعامل مع هاي الصدمة.
طيب هاي الحالات النفسية كل اللي مريتي فيها وعم تعايشي معها، كيف قدرتي توازني بينها؟ أو مش توازني، يعني هي موجودة وبنفس الوقت أنت أم، مطلوب منك تربي طفلة صغيرة إجت على الحياة ما بتعرف شيء.
هلا شوفي، إحنا كلنا عندنا مشاكل، وبحس إنه إنجاب الطفل هو اللي بيفتح عليك الباب تبع مشاكلك القديمة اللي مسكر عليها أنت ما بدك تشوفيها. بس ليجي ابنك بتصير تسقطي حياتك على حياته وتفكري كيف أنا بدي أربي، كيف بدي أعيشه، وقتها طلعت كل المشاكل. يعني أنا بس أجت أيلا طلع الاكتئاب كله، طلعت كل إشي، الأشياء اللي بحاول أخبيها كلها طلعت لبرا، فكان إشي مؤلم جدا. ولما وصلت لمرحلة إنه أنا عم بتعامل مع أيلا بطريقة إنه أنا مش طايقة، أنا متضايقة، مش عم بعطيها الاهتمام الكافي، رحت على دكتور فورا وأخذت دواء وبلشت أتعامل مع الموضوع. أحيانا بحكي لبنتي لما تشوفني بعيط مثلا، بحكي لها ماما أنا متضايقة اليوم، أنا ماما تعبانة اليوم، ماما عم تبكي لأنه ماما حزينة، كمان شوي ماما بتصير منيحة. فهي فاهمة الأنكزايتي، فاهمة الدبريشن، تعرف أنه أنا بعاني من هذا الموضوع، وبتحاول تكون أنها تدعمني. بس أكون بالتخت، أوقات الاكتئاب بخليك ترتمي بالتخت أسبوع ما بتقدر تعمل إشي، تيجي بتجيب لي أشياء، بحاول أن ما بقدر أنه أطلعها من البيت. لما أنا أكون بنفسية سيئة أوديها عند حدا ما تضل معاي شايفة هاي الأشياء النيجاتيف. فإنجاب طفل صعب جداً لما بتعاملي مع مشاكلك النفسية، كتير صعب. وكلنا الأز أمهات بنحس إنه إحنا مقصرين، وأي أم هلأ بعد ما خلفت أو بعد ما أنجبت طلعت مشاكلها النفسية، بحب أحكي لك إنه أنت مش لحالك. أنا كمان مريت بهذا الموضوع، وكتير صديقات إلي مروا بهذا الموضوع. الطفل بيطلع منك كتير أشياء كنت كافتيتها قبل، لا تخافي، أجل وقت إنه تواجهي. فأنا استوعبت إنه لما طلعت مشاكلي وبطلت أقدر أكبت مشاعري زي قبل، صارت بدها تطلع وعملت لي مشاكل نفسية، خلص فهمت إنه أنا لازم أعمل إشي ولازم أتعامل مع هاي المشاكل، لازم أواجهها. وواجهت شغلات جوا مخي ما بسترجي أفكر فيها، حتى ذكريات كتير مؤلمة ما بسترجي أن أفكر فيها، اضطريت أفكر فيها وأحكيها بالتفصيل عشان أواجهها وعشان تصغر قدامي إنه ما تكون مسيطرة علي. العلاج النفسي بيحتاج قوة كتير كبيرة من الشخص، مش قوة، بيحتاج رغبة إنه أنت بدك تعمل. الدكتور ما ساعدني ولا الدواء ساعدني، لو لأني أنا حسيت إنه أنا وصلت لمرحلة عندي بنت وعندي مشاكل نفسية وما بدي أعيش بهاي الطريقة، وقتها أجاني الدافع إنه بدي أعمل إشي. إذا ما عندك هذا الدافع إنه تساعدي حالك، ما في إشي رح يساعدك. بس صدقيني الموضوع أبسط بكتير من ما بتفكري. لما تواجهي المشكلة بتصغر كتير بعيونك، بتصير تشوفيها هالقد.
تمام. توجهتي للسوشيال ميديا تدريجيا، من انطلاقا من حبك للعلوم واطلاعك وثقافتك، وانت ذكرتي ببدايه تسجيل الحلقه انه انت عندك عقده لانك ما كملتي تعليمك. قديش اضافت لك السوشيال ميديا، ولوين لسه بتاخذك الافكار والطموحات؟
السوشيال ميديا علمتني كتير شغلات، لانه انت بس تكوني بدك تحكي للناس شو بتتعلمي، والناس بيطلبوا منك بيسألوا أسئلة، بدك تضلي دائماً تنزلي فيديوز، فكتير بتقرأي وكتير بتتثقفي. فأنا من وقت السوشيال ميديا لهلأ لي 4 سنين كتير تعلمت شغلات، وكتير سمحت لي السوشيال ميديا أنه أترك الوظيفة اللي أنا ما كنت أحبها وأشتغل من البيت، اللي شيء أنا بحبه لأن أنا كتير شخص معتزل مع نفسه. فكانت شغلة كتير حلوة، والسوشيال ميديا علمتني أنه إحنا جماعة منحب الأشياء اللي بتشبهنا، بنقوقع حالنا بالناس اللي على السوشيال ميديا اللي بيشبهونا بس، ومنضل في بابل إحنا مش عارفين شو بيصير برا. فدائماً بحاول أطرح الأفكار من أكثر من وجهة نظر، لأنه بحس إنه هذا هو الإشي اللي بنحتاجه بالمجتمع العربي، الطريقة التحليلية النقدية هاي للأشياء إحنا ما تعلمناها، فبحاول أعلمها. وخلال هاي الفترة اللي عم بحاول أعلمها للناس أنا كمان تعلمتها، وشاركت الناس بكتير مشاكل. مشاكل النفسية كانت واضحة كتير بالنسبة للناس، بيقولوا لا أنت ليش سلبية، لا أنا على السوشيال ميديا لازم أكون حقيقية. المرة الماضية صورت في بيت ستي بيتها كتير كتير قديم، ويعني كتير قديم وفقير، كتير في ناس انتقدتني ليش بتنزلي هيك أشياء، إنه أنت مؤثرة لازم تنزلي أشياء منيحة. فالسوشيال ميديا علمتني إنه إحنا جماعة منتأثر بسرعة ومنتبرمج بسرعة، وصرنا متبرمجين على الأشياء المثالية والفشخرة والكذب أونلاين، فعلمتني أنه أنا ما لازم أتأثر بهذا الإشي، وهذا السبب اللي بيخلي كتير في ناس بيحبوني ويتابعوني. نعم. لأني حقيقية وعفوية.
قديش استفدتي من امتياز أنك عملياً فينا نقول من الصبايا الأوائل أو القلائل بعالمنا العربي اللي بيقدموا محتوى علمي؟
استفدت، هلا انا استفدت كوني بنت بفيدني، لانه البنت بيتابعوها اكثر الناس اتليست الشباب، فكوني بنت ساعدني، بس كوني بنت كمان عمل لي مشاكل، لانه انا في اشياء ما بدي احكي فيها، مثلا الثقافه الجنسيه، لما بحكي اشياء شوي حساسه بيجيني نقد اكثر من الشاب، لانه البنت مش مفروض انها تحكي بهاي الاشياء بحريه، مفروض تكون خجلانه. فكوني بنت ساعدني وضرني، لكن أتوقع إنه شغلة كتير حلوة إنه صارت إنه بنت موجودة وبتحكي علوم وعايشة هاي الطريقة العلمية حتى ببيتها بحياتها الشخصية. حسيت إنه كتير في بنات كانوا محتاجين يشوفوها، إنه ما في one way إنك تكوني، تقدر تكوني أكتر من شغلة مع بعض، تقدر تكوني إشي مش بالضرورة هذا اللي المجتمع رباك عليه. فحسيت إنها نظرة جديدة إنه نطلع عليها، وأكيد فادني إني بنت، لهلأ بيفيدني بس أوقات بيضرني. بالآخر أنا مش شخص نسوي ولا شخص ذكوري ولا شغل، يعني بطلع على الأديولوجيز كلها زي بعض بشوفها. ف يعني أنا الولد بنت.
شو ميول آيلا؟ شو عندها ميول؟ اهتمامات؟
آيلا بتحب الأديتينج تبع الفيديوز، كتير بتعمل أديتينج، عندها يوتيوب شانل جيمر بتلعب. حاولت قد ما بقدر إني أخليها تحب العلوم وهيك، بس ما حسيت إنه هذا اهتمامها، وما بحب أضغط عليها، لسه طفلة يعني بتهتم بالأشياء البناتية، بتهتم بالأشياء اللي
قديش عمرها؟
يعني لسه مش 8.
أوكي طيب سلام، خلينا هلأ ننتقل للنقطة اللي بدأنا منها أصلاً، زواجك الثاني. حابين نتعرف أكثر منك، كيف تعرفتي على الدكتور لؤي حلالشي، وشو الخطوات أو شو الأشياء اللي جمعتكم لحتى قررتوا تاخدوا هيك خطوة الزواج؟
هلأ أنا بال 2018 كان في عندي تيد توك بالأردن، فنزلت على الأردن، كنت بالإمارات، خلصت التيد توك، كانوا حاجزين لي أوتيل، تاني يوم أفطرت بالأوتيل صابني تسمم غذائي.
نعم.
فودوني، إجت صاحبية أختي بتشتغل بالمستشفى اللي هو بيشتغل فيه، قالت لها بوديكي على هذا المستشفى. رحت على مستشفى ابن هيثم وأنا مغمى علي هيك، فكان هو الطبيب المناوب. أنا بتذكر كنت نايمة وأختي بتطلع بتحكي مين هذا الدكتور الكثير كيوت، فأنا هيك بتطلع هيك، رفعت الحرام عن حالي إنه والله هيز كيوت، فعلى طول شلته من بالي، لأنه الشباب اللي كتير حلوين في عندهم مشاكل نفسية أكيد، يا بيكون مهووس بحاله يا بيكون مهووس بالجيم، يا بيكون نسونجي، يا بيكون في مشاكل. فأنا بعدت عن، يعني ما فكرت بالموضوع. هو كان عم بيحاول يتودد لي وهيك، وأنا بالمستشفى وأنا مش فاهمة. فتعرفنا على بعض، كان أول حديث بيننا كيف طبيعة البراز، كيف الاستبراز، كيف يعني أنا كنت رايحة متسممة. فكان هذا أول نقاش بيننا. كان عم بسألني تفاصيل كتير مقرفة وأنا كنت كتير خجلانة. بعدين رجعت على الإمارات، رجعت الشهر اللي بعده على الأردن، طلب من صديقتي إنه يشوفني، فشفته. ومن وقتها إحنا مع بعض. لو أي شخص كتير، هلا أنا كتير ترددت لما بدنا نتزوج، جدا جدا، لأنه أنت عم تدخلي شخص على حياتك وعلى حياة بنتك، وأنا طالعة من زواج أصلا، فبتترددي إنه ترجعي ترتبطي بهاي الطريقة اللي أنت لسه يمكن خايفة. فأنا قعدت تقريبا سنتين ونص وأنا عادة بحاول أدرس هذا الشخص، وأدرس مشاعري تجاهه، وأدرس كيف التطور اللي عم بيصير بشخصيته. فكانت خطوة كتير صعبة، بس أنا على الأقل هلا بنت عمري 33 سنة، بعرف أنا مين، بعرف شخصيتي على الأقل بعض الأشياء اللي فيها، وبعرف إنه هاي الأشياء اللي بدي إياها بالذكر الشريك تبعي. ولقيت بلؤي هاي الأشياء، مش كلها، أنا في عندي أشياء ناقصة وهو في عنده أشياء ناقصة، ولسه إحنا التنين شخصيتنا عم تتطور. أول ما تعرفنا على بعض بسبب التصادم الثقافي صار في مشاكل كبيرة جدا، لكن ضروري يا شباب تفهموا إنه الدنيا تغيرت هلأ، وأعطي مجال لحبيبتك، لمرتك، لصحبيتك إنه تكون هي هي مرتاحة مع حالها. صدقني أنت رح تكون مبسوط أكتر، لأنه رح تكون موجود مع شخص مستقل ومع شخص قوي بيقدر يدعمك ويساعدك. فقرار الزواج كان كتير صعب، خاصة لآيلة، بس واحد من الأسباب كان آيلة، لأني أنا كنت دائماً خايفة وبالسر بلتقي فيه، ما بدي آيلة تشوف إنه مين هاد. فوصلنا لمرحلة هي عم تدرس بالبيت وكورونا وما بعرف شو، مش عارفين ناخد راحتنا بشي، وأنا ما عم بعمل إشي غلط بالآخر، إني أنا بعلاقة. فحبيت إنه نشرع هاي العلاقة قدام الناس، ونشرعها قدام بنتي وقدام أهلي، عشان خلاص نصير قادرين إنه نكون موجودين مع بعض ببيئة شوي محافظة، بدون ما إحنا نكون خايفين وهيك. فقرار الزواج أحياناً ما بيكون إنه أنا بدي أتزوج لأني بحب فكرة الزواج، لأنه الزواج ما بفرق إذا أنت متزوج أو مصاحب، إذا أنت حاسس بالارتباط مع هذا الشخص ما بفرق أنت متزوج ولا لا، لأنه الارتباط هو شعور مش ورقة. فتشريع زواجنا كان خطوة لازم نعملها بسبب البيئة اللي إحنا عايشين فيها، المجتمع، وبسبب إنه إحنا التنين فاهمين على بعض كفاية لدرجة إنه حاسين إنه لسه في عنا مجال كبير نكون مع بعض. يمكن بعد 10 سنين 15 سنة ينتهي هذا الزواج، يمكن نختلف بعدين، بس حالياً بعمر 30 بحس إنه البنت قادرة على الأقل إنها تفهم حالها وتعرف شو الأشياء اللي بتحبها بالشريك، وهذا الإشي اللي ساعدني إني أخذ القرار وسهل علي.
طيب خلينا نحكي شوي وبصراحة وبوضوح، اجتماعياً نسميها بمسميات الأشياء، يعني أنت مطلقة وعندك بنت، وهو طبيب عزابي، بتعرفي هي النظرة كيف بتصير، إنه ليش هي مثلاً بالذات من قبل أهله، هل صار في اعتراض، هل صار في مشاكل، زوجك السابق مثلاً كيف تعاطى مع الموضوع، تحكي لنا شوي عن الكواليس.
هلا صار في اعتراض اولها من اهله، لانه هم اول شيء بيئتهم مختلفه وثقافتهم مختلفه عني، وانا موجوده شخص بالسوشيال ميديا، بتعرفي كيف الناس بتطلع على المذيعات وتابعوني الاعلام، انهم ما بنعرف هدول كيف حياتهم، احنا بنسمع انه حياتهم مش منيحه وفيها كثير تخبيص واثم ومشاكل وهيك. فكانوا عندهم هاي النظره، بس لما تعرفوا علي فهموا انه هاي الاختلافات كلها اللي بتكون فوق، لما تيجي تقعد مع الشخص تتعامل معه بتعرف إنه هاي الاختلافات كلها أنا ما كنت مفكر إنه هيك، وما كانوا مفكرين هيك وحبوني كتير بالعكس. فما كان في اعتراض من أهله أبداً عشان البنت، يعني الاعتراض أجا من الفولورز، لأنه بس نزلت من وقت ما عملت الخطبة وهيك كتير بيبعتولي كيف قبل فيكي خطيبك، شو عملتي، سحرتي، هو أحلى منك بكتير، وكيف قبل فيكي وهو أحلى منك، لازم يأخذ ملكة جمال بالنسبة لهم، وانتي وحدة مطلقة وعندك بنات بتشتغلي بالسوشيال ميديا وهيك، فكيف قبل فيكي، وحتى بيبعتوا له انه كيف قبلت فيها، وفي ناس بيشتغلوا معاه باماكن بيعرفهم كمان اعترضوا على هذا الموضوع، انه انت دكتور عزابي بتاخذ وحدة زي هيك. فهو بيرد عليهم بطريقة كتير قوية، يعني هالشي بريحني، بس كتير في ناس انصدموا من الموضوع، واتوقع انه هاي اشي كتير حلو إنه انصدموا، لأنه هذا يبين لأنه كيف الدنيا تغيرت هلأ، وإنه صح هم حكوا هيك، بس شايفين إنه عادي، لا أنا فارقة معي ولا هو فارقة معه ولا أهلنا فارقة معها معانا معاهم. فكتير في ناس كمان بيبعثوا لي إنه هذا إلهام إلنا، إنه الحياة ما بتوقف عند شيء معين، والحياة لا تقدر، والشخص لا يقدر بالأشياء اللي المشاكل اللي حواليه، بل يقدر بهو كيف عم بتعامل معها. فآه كان في كتير اختلافات فكرية بيننا وبيني وبين أهله، بس لما شافوني عرفوا إنهم عم بتعاملوا مع شخص على الأقل محافظ على ابنهم وبيحبه، فراحت هاي المشاكل تماماً. بس لسه في الاعتراض أو الصدمة الاستغراب على السوشيال ميديا إنه أنت مطلع وعندك بنت وأخذتي واحد عزابي وأصغر مني كمان. فأتوقع إحنا مجتمعنا العربي شوي شوي عم بنفتح، عم نوصل لمرحلة إنه هيها مطلعة عايشة حياتها، أنا فاتحة بيتي من زمان وبنتها معاها، وهذا ما منعها إنها تحب ولا منعها إنها تخطب، إنها تلبس فستان وتفرح وتنبسط. فأتوقع كان إشي حلو إني شيرت للناس. ورسالتي للبنات اللي عم بيحضرونا والشباب، عمرك ما تفكر إنه إذا أنت عشت حياتك بالطريقة اللي بدك إياها رح تندم. الإشي الوحيد رح تندم عليها بس يكون عمرك 70 سنة مرمي بفراش الموت، هي الأشياء اللي ما عملتها والأشياء اللي خفت إنك تعملها، لأنك خايف من البيئة اللي حواليك، خايف من المجتمع، خايف إيش الناس رح تحكي. يعني أنا طلاقي كان صدمة كبيرة جدا لكل الناس اللي بنعرفهم، نحن علاقتنا حلوة وعندنا 16 سنة مع بعض. فأحياناً لازم تأخذ خطوات كتير صعبة، أوقات لازم جد تيجي على حالك، وبيعمل لك الموضوع مشاكل نفسية. أنا هلأ بحس بالذنب تجاه زواجي الأول مثلاً، وعم بتعامل مع هذا الموضوع مع طبيبة النفسية. بس بشكل عام أي إشي بتحب إنك تعمله جد ارمي حالك عليه، وبتكتشف إنه جد أنت بتقدر تعيش الحياة بالطريقة اللي بتريحك، لأنه بالآخر ما حد رح يفيدك لما تكون عمرك 70 سنة بفراش الموت. رح تندم بس على الأشياء اللي أنت ما سويتها، رح تندم على التجارب اللي اخترت أنك ما تجربها لأنك خايف، لأنك المجتمع مأثر عليك. فأتوقع إحنا وصلنا لمرحلة هلأ بالفردانية أنه منقدر كجيل جديد نكسر الأشياء اللي كنا عايشين فيها قبل. وأنا سعيدة جداً بالوعي اللي عم بيجي لجيلنا، أتوقع مها أنت كمان يعني منتبهة
منتبهها جدا. وعم حب نكرس هذا الوعي، عم حب نكرسه بكل الحلقات اللي منساويها، خصوصا الوعي تجاه أزماتنا النفسية. نقطة أخيرة حابة أسألك عنها، إنه شو كان الشيء اللي خلاكي توعي إنه في مشاكل نفسية أصلا لازم تنحل، وشو ممكن تقولي للناس اللي عندهم مشاكل نفسية واعيين لها أو مش واعيين لها، مشان تكون خطوة لحتى يتعايشوا معها ويكملوا الطريق وما تكون عائق بإنه يكملوا حياتهم؟
الإشي اللي خلاني أوعى هو إني صرت أحلل تصرفاتي بعد ما جبت بنتي، أحلل أنا ليش مش مرتاحة، ليش لسه مش حاسة بالأمان والاستقرار، ليش فجأة بتطلع على بنتي وببكي، ليش برتعب إذا أجا حدا يقرب عليها مثلاً. فالوعي بالمشاكل النفسية بيجي من مراقبتك لنفسك، من مراقبتك لتصرفاتك وأفكارك والسلوك اللي بتعمله، وتصير تحلل أنا ليش هيك عم بصير معي. وأتوقع لازم نفهم إنه المشاكل النفسية يا جماعة جاي من المخ، هذا هو مخك، مخك فيه مشاكل نفسية، ومخك فيه إرادة، ومخك فيه برمجة بتقدر تبرمج حالك عليها. فأتوقع إنه لما توعى بمشاكلك هذا هي الحل الأول، هاي هي الخطوة الأولى. والوعي بالمشاكل أبداً مش لازم يخوفك، صح هي شغلة جديدة، بس ضروري جدا تفهم الأسباب وراء تصرفاتك، الإشي اللي حيخليك فاهم نفسك أكتر وفاهم اللي حواليك أكتر، ممكن ترتبط بشخص الصح، ممكن تأخذ الشغل الصح، تعيش الحياة مع الأصدقاء الصح، لأنه أنت فاهم من احتياجاتك، فاهم الأشياء اللي بدك إياها. فمواجهتنا للمشاكل النفسية حاليا مقارنة بالجيل اللي قبل أحسن بكتير. أنا بعتبر إنه جيلنا شجاع بالنسبة للجيل اللي قبل اللي بعتبره جبان بهاي المرحلة، بهاي الشغلة بالتحديد، إنه ما كان أبداً واعي أصلاً إنه في إشي اسمه مشاكل نفسية. وحتى اللي عنده مشاكل نفسية، في ناس بيعيشوا مع أبوهم مثلاً، أبوهم مجنون عنده مشاكل نفسية ومش راضي يعترف ومخرب العيلة وعامل عقد لكل الناس اللي بالعيلة. فهلأ جيل الشباب عم بوعى أكتر وعم بتعرض لمشاكل أكتر على فكرة، مش بس إنه زاد وعينا كمان زادت مشاكلنا. بس أتوقع إنه إحنا في عنا المعرفة الكافية، في عندك المصادر الكافية، لا تنسى إنه في تدفق كبير للمعلومات، لا تنسي إنه أنت بتقدري على الإنترنت تقرأ كتير أشياء، تقدري تقرأي كتب عن نفسك وعن مخك كيف بيشتغل، الإشي اللي بيساعدك. حتى لو ما معك مصاري تروح على دكتور نفسي، هذا أبداً لا يعني أنه أنت ما راح تتحسن، بالعكس الدكتور النفسي أصلاً هو هدفه يمشيك على الخطى اللي أنت بدك تمشيها، بس نعم. مين اللي بده يمشي الطريق؟ أنت اللي بدك تمشي الطريق.
سلام، شكراً كتير لإلك، بتمنى لك السعادة والتوفيق دائماً بحياتك الجاية، وألف مبروك مرة تانية. سعيدة إنك خصصتينا من وقتك بظل هاي التجهيزات والعجقة تبعت العرس، وانجوي إن شاء الله بنلتقي بمناسبات أحلى وأحلى.
حبيبة قلبي شكرا كتير، أنا كمان انبسطت بهذا اللقاء، وبتمنى أن يكون حدا استفاد منه
إن شاء الله.
وشكرا كتير على وقتك، أنت كمان أنت شخص كتير لطيف، بحب أنه أحكي معك. أكيد
شكرا بالمسألة. شكرا سلام، إلى اللقاء
حبيبتي. شكرا، مع السلامة.
إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.